أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. البحث الأخير الذي نحتاج إليه قبل الدخول في أصل مباحث الأصول العملية هو البحث في سبب الاقتصار على هذه الأصول الأربعة المعروفة، وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب. لماذا أن علماء الأصول اقتصروا على بحث هذه الأصول العملية في علم الأصول، مع أن هناك أصول عملية أخرى كثيرة؟ فما هو السبب في الاقتصار على ذلك وبحثها في علم الأصول وبحث باقي القواعد العملية والأصول العملية في موارد أخرى كالفقه مثلا الحديث عن قاعدة اليد، عن قاعدة الفراغ، عن قاعدة الصحة، عن قاعدة التجاوز، عن قاعدة الفراش، عن قاعدة الطهارة، عن قاعدة الحل، هذه كلها أصول عملية عند القوم، بس على خلاف في بعضها أنها أصول عملية تنزيلية أو غير تنزيلية، محرزة أو غير محرزة. كما أشرنا بالأمس، فإن أصالة الحل عند الآخن يمكن أن تجعل أصلا عمليا تنزيلي. هذه نكتة أخرى لا علاقة لها بالبحث الذي نحن بصدده، وهو أنه لماذا اقتصر على هذه الأصول أو هذه القواعد العملية في علم الأصول ولم تبحث قواعد أخرى؟ في مقام الجواب عن ذلك، مقدمة لابد أن يعلم أن البحث الأصولي إنما يقتصر على الأحكام وبيان الحكم، أما فيما يتعلق بالموضوعات فليس بحثا أصوليا. وعندما نقول حكم مرادنا الحكم الأصولي، لا الحكم الفرعي الجزئي الذي هو علم الفقه، فإن خبر الثقة حجة هذا حكم، والظواهر حجة هذا حكم، والسيرة حجة هذا حكم، والبراءة حجة هذا حكم، والاستصحاب حجة هذا حكم، وهكذا. إذن البحث الأصولي إنما يقتصر على ما يتعلق بالشبهات الحكمية، وجملة من هذه القواعد التي ذكرت إنما هي داخلة في الشبهات الموضوعية ولا علاقة لها بالشبهة الحكمية. من هنا فبطبيعة الحال أن أكثر هذه القواعد تكون خارجة عن علم الأصول، لأن الشبهات الموضوعية لا علاقة لها بعلم الأصول. نعم، تبقى قاعدة من هذه القواعد واقعا ينبغي أن يقع التساؤل عنها، وهي قاعدة الطهارة. فإنكم كما تعلمون أن قاعدة الطهارة كما تجري في الشبهات الموضوعية تجري في الشبهات الحكمية، يعني تارة أن الإنسان يشك أن هذا الشيء طاهر أو ليس بطاهر، فيجري فيه أصالة ماذا؟ أصالة الطهارة. هذه شبهة موضوعية. وأخرى لا يشك في الشيء على نحو الشبهة الحكمية، كما لعلكم سمعتم بأن الحديد طاهر أو نجس، وهناك لعله بعض الروايات غير التامة سندا تدل على ماذا؟ تدل على النجاسة. فهنا بعد عدم تمامية تلك الأدلة الخاصة على النجاسة يحصل للإنسان شك في أن الحديد حكمه الطهارة أو حكمه ماذا؟ النجاسة، في أن هذا الحيوان بخصوصه حكمه الطهارة طاهر أو أنه ماذا نجس كالأرنب مثلا، فإنه هل هو طاهر أو ليس؟ ليس البحث في موضوع خارجي، نحن نعلم بأن الحديد طاهر، ولكن هذه القطعة من الحديد لا نعلم أنها تنجست أو ماذا أو لم تتنجس، هذه شبهة موضوعية. أما أصل الحديد طاهر أو نجس هذه شبهة ماذا؟ حكمية. ومن الواضح بأن أصالة الطهارة كما تجري في الشبهات الموضوعية تجري في الشبهات ماذا؟ الحكمية. إذن فما الدليل على أنه لم يبحث عنها في علم الأصول ولكن بحث عن أصالة البراءة مثلا في علم الأصول؟ ما هي النكتة في ذلك؟ في مقام الجواب عن ذلك وجدت عدة محاولات في كلمات الأعلام لتوجيه الاقتصار على هذه الأصول الأربعة دون غيرها. التوجيه الأول أو المحاولة الأولى ما ذكرها السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مصباح الأصول، هناك في الجزء الثاني في مصباح الأصول صفحة 251 هكذا قال بعد أن يذكر بعض الوجوه، يقول هذه عبارته، يقول: فتحصل أن البحث عن أصالة الطهارة من المسائل الأصولية، والوجه في عدم التعرض له، يعني لها مقصوده باعتبار أصالة، والوجه في عدم التعرض لها في علم الأصول هو ما ذكرناه من كونها من الأمور المسلمة التي لا نزاع فيها ولا خلاف. جيد جدا. إذن هنا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يعطي ضابطة، يقول بأنه يبحث عن المسألة إذا وقع فيها الخلاف، ولا يبحث عن المسألة إذا لم يقع فيها ماذا؟ الخلاف. وأتذكر أن الإخوة يتذكرون في أول مباحث القطع نحن أشرنا إلى هذه الضابطة، وأنها هل يمكن القبول يمكن قبولها في سبب بحث مسألة في علم الأصول وعدم البحث عنها. إذا يتذكر الإخوة هناك السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه لم يبحث في سبب بحثها وعدم بحثها، وإنما بين أصوليتها وعدم ماذا؟ وعدم أصوليتها. يعني عندما قيل له أن المسألة الكذائية أيضا ينطبق عليها ضابط بحث علم الأصول، فلماذا خرجت من علم الأصول؟ قال: باعتبار أنه لا يوجد فيها ماذا؟ خلاف. وبهذا الكلام هذه القاعدة هذه الضابطة واقعا غير تامة كبرا وغير تامة صغرا ومنقوضة بعشرات المسائل الأصولية. أما عدم تمامية كبرى هذه الضابطة، هو نحن من أين نعرف أنه أساسا هذه متفق عليها أم مختلف عليها؟ بعد أن نبحثها في علم الأصول فإما أن يكون متفق عليها وإما أن يكون ماذا؟ مختلف عليها. ومن هنا فالبحث عن الاتفاق والاختلاف إن صح التعبير من المبادئ أو من المسائل التصديقية لعلم الأصول، لا من المسائل التصورية إن صح التعبير. يعني بعد أن ندخل المسألة في علم الأصول ونبحث عن تلك المسألة، فإما أن ننتهي إلى أنها مسلمة القبول أو مسلمة الرافض أو أنه ماذا؟ مختلف فيها، كما افترضوا في ظواهر حجية ظواهر الكتاب. نحن قبل أن ندخل إلى علم الأصول لا نعلم أن ظواهر الكتاب حجة أو ليس بحجة، لا فقط تلك، أي مسألة أخرى أيضا لا نعلمها. إذن كيف يعقل أن الذي يكون بعد بحثه في علم الأصول هو الملاك في التمييز أنها أصولية أو غير ماذا؟ أو غير أصولية، هو الملاك في أننا نبحث عنها في علم الأصول أو لا نبحث عنها في علم الأصول. طبعا هذا اللي أقوله بنحو الإجمال، وإلا تفصيله تقدم في ضابط المسألة الأصولية. ثم هسه الآن ما أريد أبحث كثير في الكبرى، لأن الكبرى بحث عنها في ضابط المسألة الأصولية في مقدمة أبحاث القطع. أما أنها غير تام من صغران، من قال لكم بأنه قاعدة الطهارة من الأمور المسلمة؟ الاختلافات الواقعة في قاعدة الطهارة، لعله والله العالم مقصوده من الاتفاق الاتفاق في الشبهات الموضوعية، وإن كان أيضا فيه كلام أنه مختص بالماء وأنه يشمل غير الماء، لعله والله العالم مراده ما هو؟ الاتفاق والتسالم أين؟ في الشبهات الموضوعية، وإلا على مستوى الشبهات الحكمية لعل أفضل وأكثر من بحث هذه القاعدة تفصيلا وتحقيقا سيدنا الأستاذ السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. هذا المعنى ذكره في بحوثه في شرح العروة الوثقى، هاي الطبعة اللي هي مرتبطة بالمؤتمر العالمي للإمام الشهيد رحمة الله تعالى عليه. هناك يوجد عنده عدة أبحاث، التفتوا جيدا. بعد أن يذكر الطرق لإثبات حجية هذه القاعدة، الجهة الأولى في مدرك القاعدة، ما هو المدرك لها؟ هل هو الأدلة الخاصة من قبيل كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذور على الاختلاف في قراءتها، والآثار المترتبة على هاتين القراءتين من أنه تأتي في الشبهات في الشبهات الحكمية في النجاسة الذاتية، أو أنها مختصة بالنجاسة ماذا؟ العرضية. بعد أن يذكر أقول الدليل الأول الأدلة الخاصة، الدليل الثاني تصيد القاعدة واستظهارها من الموارد المتفرقة، بعد أن يشير إلى أدلة القاعدة يأتي إلى بحثها، يقول البحث فيها، التفتوا جيدا. الجهة الثانية أن القاعدة هل هي مختصة بالشك في النجاسة بنحو الشبهة الموضوعية أو تشمل موارد الشبهة ماذا؟ الحكمية. هذه قاعدة أم أمر، ومن الواضح بأنه إذا كانت شاملة للحكمية عند ذلك تكون داخلة أين؟ في علم الأصول. الجهة الثانية أو الجهة الثالثة من البحث باعتبار الجهة الأولى في الاستدلال في الدليل عليها، أن القاعدة هل تشمل موارد الشك في النجاسة الذاتية أو تختص بموارد النجاسة ماذا؟ العرضية. هذه هم جهة من البحث. الجهة الرابعة أن الشك تارة يكون شكا في النجاسة من أول الأمر، وأخرى يكون شكا في طرو ماذا؟ النجاسة. هاي من الجهة الرابعة. الجهة الخامسة أن قاعدة الطهارة بعد البناء على عدم تقومها بلحاظ الحالة السابقة وعدم رجوعها إلى الاستصحاب، يقع الكلام في شمولها لموارد العلم بالنجاسة سابقا، يعني الاستصحاب أو عدم شمولها. هسه ما هي الثمرة أيضا يبين السيد الشهيد. الجهة السادسة في جريان القاعدة عند توارد ماذا؟ الحالتين. الجهة السابعة أن القاعدة على كلا مدركيها قاصرة عن الشمول لموارد الشك في النجاسة من أول الأمر على إشكال في ذلك بناء على المدرك الثاني. أن أصالة الطهارة إذا كان في مقابلها استصحاب يقتضي النجاسة فتارة وتارة. كنا نتحدث قاعدة الطهارة هل هي حكم، وهذه من أهم الأبحاث فيها، وهي البحث مع صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه، أن هذه الطهارة حكم ظاهري، يعني تثبت الطهارة الظاهرية، لو تثبت الطهارة ماذا؟ الواقعية. وهذا معناه أن النجاسة في النجاسات مقيدة ماذا؟ بالعلم بها. ومع عدم العلم بالنجاسة فالشيء نجس أو ليس بنجس؟ ها، ليس بنجس. وهذا من قواعد صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه. لذا قال أن قاعدة الطهارة حكم ظاهري، غير أن هناك من ذهب إلى كونها متكفلة لحكم واقعي، فلا بد من استعراض ما يمكن أن يقرب به ذلك مع ماذا؟ مع مناقشته. وعاشرة وهدعش وإلى ما شاء الله. خب، بينكم وبين الله هذه القاعدة التي فيها مثل هذه الأبحاث، هل يمكن أن يقال بأنه لا يبحث عنها لأنها متسالم عليها؟ هذه هماتنا من حيث الصغرى، فلو سلمنا بتمامية الكبرى في ضابط المسألة الأصولية فإنه غير تام من ماذا؟ صغرا في المقام. أما النقض، النقض إذا كان التسليم وأنها متسالم عليها يكون سببا في إخراجها عن علم الأصول، وكان ينبغي أن تخرج قاعدة قبح العقاب بلا بيان أيضا من علم الأصول. لماذا؟ باعتبار قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا أنه فقط متسالم عليها، بل هي ماذا؟ بديهية عقلية عندكم، وأنتم خمدة تبحثون فقط عن الأصول العملية الشرعية، تبحثون عن ماذا؟ عن الأعم من الأصول العملية الشرعية وماذا؟ والعقلية. لذا إن شاء الله تجدون في مباحث البراءة سوف نعقد بحثين، بحث للبراءة العقلية وهي الأصل العملي العقلي، والبراءة الشرعية يعني الأصل العملي ماذا؟ الشرعي. وتعتبرون أن البراءة العقلية أيضا من المباحث الأصولية، من المباحث التي تدخل في مسائل علم الأصول. فلو كان التسالم كافيا لإخراج المسألة عن علم الأصول وعدم البحث عن تلك المسألة، كان أولى أن لا يبحث عن ماذا؟ عن البراءة العقلية التي هي قاعدة بديهية عند القوم، عند المشهور في العصر الثالث من عصور هذا العلم. هسه هذا على مستوى البحث العقلي، على مستوى البحث الشرعي أيضا كذلك، وهي أصالة الظهور، فإن أصالة الظهور أيضا من الأمور ماذا؟ المسلمة عندهم. فلو كان التسالم وعشرات المسائل الأخرى، أصالة الاشتغال، الشغل اليقيني يستدعي الفراغ ماذا؟ اليقيني. هذا الشك في المكلف به وأنه في العلم الإجمالي في المكلف به أنه منجزون، أيضا لا يوجد ماذا؟ بحث بين الأعلام في مثل هذه المسائل. إذن هذه المحاولة لبيان سبب عدم ذكر هذه القاعدة في المباحث الأصولية لا تام من حيث الكبرى ولا تام من حيث الصغرى، بل هو منقوض بقواعد أصولية ومسائل أصولية أخرى. جيد، هذه هي المحاولة الأولى. المحاولة الثانية، طبعا هذه تعبير عنها بالمحاولة مو صحيح، ولكنه إنما يصح أن نعبر عنها بأنها توجيه تبرير. هذا التوجيه أنا أقف عنده بعنوان قاعدة عامة لا بعنوان مرتبط بمحل الكلام. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا يقول بأن السبب الاقتصار لعله لجهة تاريخية. خلوا ذهنكم يمن، ما معنى الجهة التاريخية؟ يقول نحن بعد ذلك التقسيم الذي قدمناه لكم أن الأصول العملية مرت بمراحل ثلاث إلى أن انتهت إلى العصر الثالث من عصور العلم. في المرحلة الأولى هذه الأصول العملية كانت داخلة جميعا، هذه الأصول العملية الأربعة كانت داخلة جميعا تحت الدليل ماذا؟ تحت الدليل العقلي. لم يكن يستدل عليها بأدلة ماذا؟ بأدلة شرعية. حتى الاستصحاب حتى الاستصحاب، لذا في بحث سابق وإن شاء الله نكتته ودليله سيأتي أن جملة من الأعلام استدلوا على الاستصحاب بدليل ماذا؟ بدليل عقلي، قالوا باعتبار أن المقتضي تام وأنه باق ما لم يأتي مانع ونشك، وترجع القضية إلى المقتضي وإلى المانع وإلى غير ذلك من الأبحاث اللي إن شاء الله الإخوة درسوها في الرسائل وهي على ذكر منهم. إذن على هذا الأساس من أول الأمر يتضح أن أعلام المرحلة الأولى كانوا بصدد البحث عن الأصول العملية التي تدخل تحت دائرة الدليل ماذا؟ تحت دائرة الدليل العقلي. ومن الواضح أن أصالة الطهارة وأصالة الصحة وأصالة اليد وهذه كلها هل تدخل تحت الدليل العقلي أو لا تدخل تحت الدليل العقلي؟ لا، كلها مرتبطة بأدلة شرعية خاصة بها. ولكن هذا كان في المرحلة الأولى، لماذا بقي الحال على ما هو عليه إلى يومنا هذا؟ يقول باعتبار أنه أعلام المرحلة الثالثة أو العصر الثالث من عصور علم الأصول عندما جاءوا ما أرادوا ماذا؟ أن يخرجوا عن ذلك النسق التاريخي الذي كان في المراحل السابقة. فلعله والله العالم النكتة التاريخية هي السبب في الاقتصار، وإلا مقتضى القواعد التي أشاروا إليها كما ينبغي البحث عن البراءة والتخيير والاحتياط والاستصحاب في علم الأصول، ينبغي البحث عن أصالة الطهارة أيضا أي في علم الأصول أيضا. عد من هنا واقعا الإنسان لابد أن يلتفت، إذن ليس دائما هذا الذي قلت بأنه الآن أريد منها أخرج إلى قاعدة، ليس بالضرورة أن المسائل التي بحث عنها في علم الأصول أو التي بحث عنها في علم الفقه بالضرورة أن لها نكتة فنية، لا، باعتبار أنه كان على هذه الحالة في العلماء السابقين، إحنا الآن لا نريد أن نخرج ماذا؟ ها؟ عن ذلك الأمر الذي كان متفق عليه متسالم فيما بينهم. وهذه ليش أقول هذا الكلام؟ باعتبار أنه بعض الأعلام يتصور أنه عندما بحثت هذه المسألة في علم الأصول إذن لابد من وجود نكتة ماذا؟ فنية وملاك علمي دقيق أدى إلى بحثها هنا ولم تبحث ماذا؟ في محل آخر. بهذا البيان يتضح أنه لا، ليس الأمر كذلك، وإنما لأسباب تاريخية هذه المسألة باقية إلى يومنا هذا في علم الأصول أو أنها غير موجودة في علم الأصول. فوجود مسألة في علم وعدم وجودها في علم ليس بالضرورة دائما قائم على أساس ملاك ونكتة ماذا؟ ثبوتية. ليس الأمر كذلك، هذا يسهل لك الأمر كثيرا. لماذا؟ أنك بعد عندما تعرف هذه القضية بهذه الطريقة هو مباشرة أن تقول هذه المسألة ليست من علم الأصول وانتهت القضية. ولماذا بحثت؟ خب على المبنى الذي نحن اخترناه فيما سبق واضح، لأنه نحن قلنا أنه لا يوجد شيء اسمه علم الأصول. علم بالمعنى المنطقي بالمعنى المعرفي، يعني موضوع واحد وأعراض ذاتية لذلك الموضوع الواحد. أصلا لا يوجد عندنا علم للأصول بهذا التعريف. إذن هذا الذي يسمى علم الأصول ما هو؟ قلت لكم بأنه إنما هو مجموعة مسائل يحتاج إليها الفقيه في عملية استنباط الحكم الفقهي، حيث لم يجد بحثها في موضع آخر فبحثها أين؟ في هذا الموضع. أو وجد بحثها البحث لها في موضع آخر ولكن هو كان له نظر آخر ويريد أن يحقق فيها بطريقة أخرى فعرض لها أين؟ في علم الأصول. ومن هنا قلنا قواعد أو مباني الاستنباط الفقهي لا علم الأصول. قلنا بأنه العلم بالتعريف المنطقي وفي نظرية المعرفة العلم له ضوابط، وهذه الضوابط لا تنطبق على علم ماذا؟ على علم الأصول. على أي الأحوال نعم هذا ليس هذا ما أنا قلت في كل العلوم هالشكل. أقول في علم الأصول أقول في علم الأصول بل قلت بل علم الفقه كذا أقول. فلهذا بعض الأبحاث تبحث في علم العلوم لا في علم الفقه لا علاقة بعلم الفقه، لأنه علم الفقه تعال عرف لي يا خلي أعرف شنو الضابطة وبعد ذلك أقول لك هاي مسألة فقهية أو مسألة ماذا ليست فقهية. أما أنت عندما تريد أن أي مسألة ما باحث الآخرون وعندك بشكل أو بآخر لها ارتباط بأفعال المكلفين تريد تجيبها في علم الفقه ما عندي مشكلة، لا مشاحة تقول جيبها ابحثها، ولكنه إذا تريد أن تقول أن الفقه علم بالمعنى المصطلح تعال خلينا أولا نتفق على تعريف العلم في الرتبة السابقة، أن العلم ما هو تعريفه، له موضوع ليس له موضوع، وهذا هو كان السبب بأن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه والحق معه عندما وجد أن علم الأصول علم الفقه لا يوجد لهما موضوع واحد وموضوع فارد وأن الأعراض ليست ذاتية أساسا، بدل أن يقول هذان ليس علمين أنكر ماذا؟ أنكر ذيك القواعد، قال بأنه أساسا من قال أن لكل علم موضوع ومن قال ومن قال ومن قال، فبدل ما أن يشكك في هذين العلمين وأنهما ليسا علمين بالمعنى المصطلح وإنما لهما ضوابطهما الخاصة، رجع وشكك في ذيك الأمور المنطقية العقلية التي لا شك فيها. ها هو من حلت هذا لزم مولانا، تدروا ماذا فعل؟ بدل الفوضى الموجودة عندنا في الأصول انتقلت هاي الفوضى إلى ماذا؟ إلى كل العلوم. بعد أي علم بعد بي موضوع لو ما بي موضوع؟ ما بي موضوع. إذا موضوعا ما بي بعد محمولاته هل تترتب بعضها على بعض ترتبا منطقيا أو لا تترتب؟ لا تترتب. إذن كل العلوم صارت مجموعة ماذا؟ هذا فتكشكول هنا أنا فتكشكول لأدنى مناسبة نجيب هاي المسألة خليها هنا وطلع هاي المسألة ودي هناكم. بل كله يسقط، أنا أقول مو الأصولية بعد يسقط البحث في ضابط أي علم، لأن العلم له موضوع وليس له موضوع، إلا أن يرجع الأغيون ويقولون ماذا؟ بأنه أساسا تمايز العلوم ليس بالموضوعات وإنما تمايز العلوم بالأغراض المترتبة عليها. عند ذلك هماتنا قد تكون مسألة واحدة فيها حيثيات متعددة من كل حيث لها مدخلية ماذا؟ في علم معين. إذن يمكن مرة تبحث في هذه المسألة من هذا الحيث ونفس هذه المسألة في علم آخر تبحث ماذا من حيث آخر وهكذا كما هو حاصل. جزاك الله خيرا. أريد أقول بأنه أساسا واحد عندما يريد أن يأتي ويناقش ينبغي في الرتبة السابقة أن ينقح الضابط في العلم ما هو، وهذا الذي لم يفعله الأعلام مع الأسف. نعم صاحب الكفاية قال الموضوع كل علم ما يبحث عن عوارضه ماذا الذاتية، ولكنه لم يأتي ليقول لنا بأنه علم الفقه هل فيه عوارض ذاتية أو لا توجد فيه عوارض ذاتية، علم الأصول هل فيه عوارض ذاتية أو لا توجد فيه عوارض ذاتية، علم النحو هل توجد فيه عوارض ذاتية أو لا توجد فيه عوارض ذاتية، علم البلاغة علم الصرف وسميه ما شئت هذني هل توجد فيها عوارض ذاتية أو لا توجد. المهم هذه النكتة التاريخية التي يشير إليها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لبيان السبب في الاقتصار على هذه الأصول الأربعة، ولكنه لا يكتفي بهذه النكتة التاريخية وإنما يحاول أن يبرز نكتة فنية أيضا. ما هي النكتة الفنية التي يبرزها في المقام؟ النكتة الفنية التي يبرزها على أساس الضابط الذي بيّنه هو قدس الله نفسه في ضابط المسألة الأصولية وملاك المسألة الأصولية. يتذكر الإخوة من باب الاستذكار يتذكر الإخوة أن مبنى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في ملاك وضابط المسألة الأصولية هي أن تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستدلال الفقهي خاصة. ونحن عندما جئنا لتحليل هذا الملاك وهذا الضابط قلنا مرجعه بالدقة إلى أن المسألة إذا كانت لا بشرط من حيث المادة الفقهية فإنها تكون مسألة أصولية. تارة أن البحث عن مادة معينة بحث عن الطهارة بحث عن الصلاة هذه الصلاة، الطهارة، الصوم، الحج، الزكاة، الخمس، المضاربة، هذه مادة فقهية. هذه المادة الفقهية تحت هذا العنوان كم مسألة توجد؟ لعله توجد 50,000 مسألة، ولكنه نبقى في دائرة مادة ماذا؟ الطهارة. في دائرة مادة ماذا؟ الصلاة. في دائرة، وأي بحث يبحث فيها يتعلق بماذا؟ بهذه المادة، بهذه المادة. هذه أصولية أو ليست أصولية؟ قال ليست أصولية. لماذا؟ لأنها مرتبطة بمادة معينة. أما إذا كانت المسألة لا بشرط من حيث المادة، يعني لا تتعلق، لا يقع الحديث عن مادة معينة، يمكن أن تكون في باب الصلاة، يمكن أن تكون في باب الصوم، يمكن أن تكون في باب الحج، تشمل بابين، ثلاثة، خمسة، سبعة، اثنين، لا فرقة، ليست لها مادة. من قبيل ماذا؟ من قبيل الاستصحاب. فإنه الاستصحاب كما يجري في باب الطهارة يجري في باب ماذا؟ في باب الصلاة، يجري في باب النجاسة. إذن المستصحب له مادة فقهية معينة أو ليس له مادة فقهية معينة؟ ليس له مادة فقهية معينة. البراءة، البراءة لا تختص بمادة فقهية ماذا؟ معينة. إذن الضابط الذي قدمه من الناحية الفنية قال مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة أن قاعدة الطهارة لا ينبغي البحث عنها أي في علم الأصول، للضابط الذي ذكرناه من أن مقتضى الضابط في المسألة الأصولية أن تكون لا بشرط من حيث المادة ماذا؟ من حيث المادة الفقهية. والطهارة وإن كانت تدخل لعله في 20,000 مسألة، ولكنه ينطبق عليها الضابط أو لا ينطبق؟ لا ينطبق عليها الضابط. لماذا؟ لأنها مرتبطة بمادة فقهية. ولعله والله العالم إشارة، هذا المعنى موجود في كلمات صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. صاحب الكفاية هذه عبارته في هذه الطبعة لمؤسسة آل البيت صفحة 337، التفت جيدا. عبارته هذه، قال في الأصول العملية وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل، والمهم منها أربعة، فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية، لأن الشبهة الموضوعية قطعا خارج عن ماذا؟ خارج عن علم الأصول، وأما في الشبهة الحكمية لا، مقتضى القاعدة أن تكون داخل ماذا؟ في علم الأصول. وإن كان مما ينتهي إليها فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته، إلا أن البحث عنها ليس بمهم حيث أنها ثابتة بلا كلام. إذن تبين محاولة السيد الخوئي وين؟ ها، موجودة من هنا، حيث أنها ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى نقض وإبرام، بخلاف الأربعة وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، فإنها محل الخلاف بين الأصحاب ويحتاج تنقيح مجاريها إلى آخره، أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث وبيان ومؤونة وحجة وبرهان. التفت جيدا، هذا محل الشاهد اللي قلت بأنه كلام السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أيضا جذوره إن موجودة في كلام صاحب الكفاية، ولكنه من غير أن يبين صاحب الكفاية الملاك، فقط ذكر ماذا؟ ذكر الصورة. قال هذا مع جريانها في كل الأبواب، يعني الأصول العملية، واختصاص تلك القاعدة ببعضها. إذن كأنه هنا يؤسس صاحب الكفاية الخراساني، يقول بأنه المسألة إذا كانت تجري في أكثر من بابين فهي ماذا؟ فهي مسألة أصولية. أما إذا اختصت بباب فهي مسألة ماذا؟ ها؟ فهي مسألة على أقل خارج عن علم الأصول، قد تكون فقهية وقد تكون شيئا آخر. وهذا هو الذي أسس له. هذا اللي أيضا بين قوسين أخرج للإخوة، هذا اللي أقول مرارا، أن النظريات لا تبدأ من الصفر عند أحد مولانا، شوفوا هذا لمحقق ومفكر مثل السيد محمد باقر الصدر عندما يصل إليها شوف ضابطة جيدة، ولكن تحتاج إلى تخريج، تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى تحليل. يأتي هناك في مباحث علم الأصول ماذا يقول؟ أن تكون لا بشرط من حيث المادة ماذا؟ الفقيه. خب هذه هواية أكمل من هذه العبارة. ليش؟ لأنه عبارة مع جريانها في كل الأبواب، لا ليس الأمر كذلك. كثير من المسائل الأصولية تجري في ربع الأبواب من الفقه ولا تجري ماذا؟ في الباقي. كل المسائل الأصولية عندنا تجري في جميع الأبواب الفقهية، لا ليس الأمر كذا. إذن إذا أردنا أن نبقى مع حق العبارة نستطيع بمباشرة أن نناقش ماذا؟ نقول لا، كلام غير تام، لأنه ليست المسألة الأصولية هي التي لابد أن تكون جارية في جميع الأبواب الفقهية. كم من مسألة لا علاقة لها إلا ماذا؟ بباب فقهي دون باب فقهي آخر. أما عندما تأتي ضابطة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، لا، المسألة تتنقح، لأنه يقول لا بشرط من حيث المادة. هسه عندما يصل لا بشرط من حيث المادة قد يدخل في بابين وقد يدخل في 50 باب، هذا لا فرق بعد، تبقى مسألة ماذا؟ أصولية. نحن لا ندور مدار بابين وثلاثة وخمسة أكثر أبواب الفقه وأقل أبواب الفقه، هذا لا ندوره بعد، لا نبحث عن العدد، نبحث عنه يبحث عن مادة فقهية أو لا يبحث عن مادة فقهية. نعم، خلوا ذهنكم يم. نعم، قاعدة الطهارة تكون قاعدة لباب الطهارة في الفقه. يعني احنا عندما نأتي الى الابواب الفقهية عندنا باب الصلاة، عندنا باب الطهارة، عندنا باب النجاسة، عندنا باب الصوم، عندنا باب الحج. هذه الابواب يمكن تقسيم مسائلها إلى ماذا؟ إلى قسمين. قسم منها هي المسائل الفقهية الجزئية في كل مورد مورد، وقسم منها لا، مرتبطة بكل المسائل الفقهية الموجودة أين؟ في ذلك الباب. ها؟ لا، لا تكون أصولية، تكون وسط بين الفقه والأصول. مو قلنا تكون من أصول الباب، أحسنتم، تكون من أصول الباب، أحسنتم. إذن على هذا الأساس أنه القواعد التي يحتاج إليها الفقيه تبين على ماذا؟ ها؟ على قسمين. قواعد يحتاج إليها لا بشرط من حيث المادة الفقهية اللي هي التي يصطلح عليها بعلم الأصول، أما وقواعد يحتاج إليها، هذا أقوله حتى أنه أنت تعرف بأنه الأعلمية يمكن أن تتجزأ. ها؟ خلاص؟ تتجزأ، لأنه قد يكون هذا عندما يأتي إلى باب الطهارة مولانا واقعا متقن مسائلها وقواعدها بشكل ماذا؟ دقيق وكبير جدا. أما عندما يأتي إلى باب التجارة، باب المكاسب، شو أساسا ما يعرف قواعد. نعم قد يعرف الأمور عامة، ولكنه يتقنها كما يتقن أبواب الطهارة وأحكام الطهارة وقواعد الطهارة أو لا يتقن؟ لا يتقن. ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن، جدا ممكن. إذن هاي الدعوة الموجودة في الفقه بأنه إذا قويت الملكة فإنها لا تفرق بين الأبواب، لا دعوة ماذا؟ غير صحيح، لأن كل باب من الأبواب الفقهية له خصوصيته الخاصة به، له قواعده الخاصة به. من هنا ينفتح عندنا باب التبعيض في التقليد، أنه قد يكون فلان في باب الطهارة والصلاة والصوم هو مشتغل، أما في القضايا الأخرى افترض في العلاقات الدولية، في فهم ما يجري في العالم، في المسائل السياسية، في كذا، هذه كلها أيضا أحكام فقهية، كلها تحتاج موضوعات وتحتاج لحكم فقهي. قد يكون عالم بها،
وقد يكون عالم لكن ليس بأعلم بها، ويوجد من هو ماذا؟ أعلم. ذاك الأعلم في هذه الأبواب لو تأتيه أنت إلى باب الطهارة وباب الصلاة وباب النجاسة وباب الحج وباب وباب، يلتفت إليها أو لا يلتفت إليها؟ قد تكون عنده معلومات جيدة، قد يكون مجتهدا ولكن مجتهد من الدرجة الثانية مثلا، من الدرجة الثالثة. أما عندما تأتي به إلى فهم العلاقات الدولية والعلاقات والمؤامرات التي تجري في العالم والأحكام التي تترتب على مثل هذه المسائل، تجده ماذا؟ أعلم في هذا الباب. إذن واقعا إذا يتذكر الإخوة، نحن نفسها طبعا هذا الأمر موجود في الفلسفة. في الفلسفة احنا عندنا الأمور العامة اللي إذا يتذكر الإخوة في أول مباحث القطع قلنا الأمور العامة من قبيل القواعد الأصولية لعملية الاستنباط. الأمور العامة اللي هي أمور عامة لكل المسائل، ماذا؟ لكل المسائل الفلسفية. المسائل الفلسفية فيها مشتركات وفيها ماذا؟ مختصات. مشتركاتها أين يبحث عنها؟ في الأمور العامة. ولكن عندما نأتي إلى كل باب من ذيك المسائل الأصول الفلسفية، نجد أيضا في ذلك الباب أو تلك المرحلة بتعبير السيد الطباطبائي أيضا مجموعة من القواعد مرتبطة ماذا؟ بتلك المرحلة. بتلك، على سبيل المثال الإخوة يتذكرون في باب الطبيعيات هناك عندهم علم النبات، علم الحيوان، علم السماء، علم الأرض، علم ما أدري كذا إلى آخره. ولكن في مقدمة علم الطبيعيات يوجد عندهم علم أو باب يسموه السماع الطبيعي. ما هو السماع الطبيعي؟ الأمور العامة، ولكن الأمور العامة لأي شيء؟ للطبيعيات فقط، مو الأمور العامة لكل المسائل. وهذا الذي السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في مقدمة الفتاوى قال أساسا الفقه بمجموعة من المشتركات أن يكون مكلفا، أن يكون عاقلا، أن يكون كذا. لذا بحث هذه المسائل، خب احنا نريد أن نبحث البلوغ بماذا يتحقق؟ خب البلوغ بماذا يتحقق؟ متى نحتاج البلوغ؟ البلوغ نحتاج إليه في كل الأحكام الفقهية، ولا أقل في أكثر أغلب. فلا معنى لأن نضعه في أول مقدمة باب الطهارة أو باب الصلاة أو باب الخمس. إذن كتاب الطهارة، فتلخص كتاب الطهارة من قاعدة الطهارة من القواعد المرتبطة بباب الطهارة. وانتم اللي الآن في أوائل الطريق يا أخواني، التفتوا لي جيدا، انتم اللي الآن بحمد الله تعالى أعماركم أم تساعد، في أي باب فقهي عندما تريدون الدخول إليه أولا ابحثوا عن هذه القواعد. يعني بعد تمامية البحث الأصولي والقواعد الأصولية صارت بأيديكم، عندما تجي لعملية الاستنباط أولا ابحث عن ماذا؟ عن هذه الكليات المرتبطة بهذا الباب الفقهي. فعندما أنت تقف على كليات هذا الباب، قواعد هذا الباب، أصول هذا الباب، عند ذلك عندما تدخل في الاستنباط التجزئي بعد لا تتي ولا تضيع. لماذا؟ لأن قواعد واضحة أمامك هنا، أنه هذا تنسجم مع القاعدة، هاي لا تنسجم مع القاعدة، وهكذا. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمقدمات الأصول العملية. وإن شاء الله تعالى إذا بقينا أحياء بإذن الله تعالى من يوم السبت سوف ندخل في مباحث الأصول العملية وأولها البراءة، والحمد لله رب العالمين.